الملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل اللقاء الرابع والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى مع اسم الله الودود. وفي اللقاءات التي مضت تعرفنا على معنى اسم الله الودود، وأنه يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى يحب أولياءه وأنبياءه ورسله والمؤمنين الصالحين من عباده، والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى المودود الذي يحبه عباده الصالحون من أنبياء ومرسلين ومتقين وأولياء صالحين. وهذه المعاني كلها حق في ذات الله سبحانه وتعالى، المعنى الأول والثاني. ومن أجل ذلك انطلقنا لنتحدث عن الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الودود. فقلنا إن أول هذه الآثار الإيمانية أن المؤمن الصادق هو الذي يبرهن على صدق محبته لله الودود سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذه هي غاية المؤمن في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن أجل ذلك تعرفنا على بعض الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، ونص عليها ربنا وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن هذه الأعمال أداء الفرائض والنوافل والجهاد في سبيل الله عز وجل، إما فريضة عين وإما فريضة كفاية، فهو من أفضل النوافل على الإطلاق. وكيف إذا كان فريضة؟ وذكرنا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. وهذه الصفات كلها ذكرنا أدلتها وذكرنا كذلك غيرها، وذكرنا ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قلنا إن المؤمن الذي عرف ما يحبه الله لا بد أن يتعرف كذلك على ما يكرهه رب العالمين ولا يحبه حتى يجتنبه ولا يكون من أهله. وذكرنا أول صفة من الصفات التي لا يحب الله أهلها، وهي الفرح بغير حق. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لا يحب الفرحين، إنه لا يحب الفرحين الذين يفرحون في الأرض بغير حق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وأما الذين يفرحون بحق فإن الله سبحانه وتعالى لا يذمهم بل يمدحهم ويأمرهم بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واليوم بمشيئة الله عز وجل وفي هذه الليلة نستكمل الكلام عن هذه الصفات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يحب أهلها. ومن هؤلاء الذين لا يحبهم الله المعتدون، والمعتدون ورد ذكرهم في القرآن أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والموضع الثاني في قوله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والموضع الثالث في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمتأمل في هذه الآيات الثلاثة يعلم يقينا أن كل لفظ في هذه الآيات له مدلول لم ينبغي أن يقف المؤمن معه، وأن المعتدين في الآية الأولى لها مدلول قد يفترق ويختلف بعض الشيء عن الآية الثانية والثالثة وهكذا. والدليل على ذلك أن الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى فيها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن عموم الاعتداء مجاوزة الحد، لكن مجاوزة الحد في الجهاد تختلف عن مجاوزة الحد في الدعاء، تختلف عن مجاوزة الحد في مسألة التشريع والتحليل والتحريم. فالآية الأولى أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نعتدي في قتالنا وجهادنا في سبيل الله. وقد كان بعض المفسرين كربيع بن أنس رحمه الله تعالى وكذا أبو العالية يجنح إلى أن هذه الآية من أوائل ما نزل في المدينة في قضية الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنهم. لكن الصحيح والمشهور كذلك أن أول آية نزلت في الجهاد هي قوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كما ذكرنا هذا المعنى غير مرة. وقد ذكر ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وهذا يعني أن الآية ليس معناها لا تعتدوا أي لا تبدأوا غيركم بالقتال، فإن الآية تحريض على قتال من قاتلنا. قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال في الآية الأخرى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وإنما نقول ذلك لأن بعض الناس يجعل الجهاد بالنسبة للمسلمين في صورة الدفاع فقط، والجهاد كما هو معلوم عند جماهير علماء المسلمين ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. والذي يقصر الجهاد في سبيل الله على جهاد الدفع إنما هو يحصر أو يضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى، وهو بذلك متأثر بالهزيمة النفسية أو متأثر الهزيمة النفسية التي سيطرت على المسلمين في وقت من الأوقات ولا تزال إلا ما رحم الله. ولأجل ذلك فإن الاعتداء في هذه الآية هو أننا نهينا في جهادنا في سبيل الله عن قتل النساء والصبيان، عن قتل النساء اللائي لا يقاتلن وقتل الصبيان، وكذلك أصحاب الصوامع الذين لا يقاتلون ولا يقتربون من ساحات الجهاد في حربنا مع الكفار، وكذلك لا يجوز لنا أن نمثل ولا أن نغدر. وكل هذه المسائل لها تفريعات واستثناءات ذكرها العلماء في أبوابها، إنما نذكر الأمور المجملة التي دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها أحاديث عدة منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض الغزوات امرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية في غزوة من الغزوات أقال لأمير هذه الغزوة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قاتلوا من كفر بالله، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا التي منها ولا تقتلوا وليدا ولا أحدا في صومعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فهذا هو معنى الاعتداء في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أي لا تتجاوزوا ما شرع الله عز وجل لكم في الجهاد مهما كانت حميتكم للدين أو حماستكم لدين الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نقر أن هناك بعض الاستثناءات والحالات التي تذكر في أبواب الجهاد، لكن هذه تقدر بقدرها كما ذكر أهل العلم في هذه الأبواب. والآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء هنا هو الاعتداء في الدعاء، ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بادرة خير لنا، لنتعلم من هذا الفعل كيف يكون الاعتداء في الدعاء ولا نفعله. إن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لما قالت في دعائها يوم من الأيام: اللهم متعني، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قالت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتعني بأبي أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومتعني بأخي معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت لأجال مضروبة وأرزاق وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن من الاعتداء في الدعاء أن نسأل الله سبحانه وتعالى ما ليس لنا، إن هذه سنن كونية وآجال قد حددها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا بعد حله. فهذا يدل على أن هذه المسائل لا ينبغي لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى إياها، فالذي قدره الله سبحانه وتعالى لا يتغير إلا أن يشاء الله، إن الذي ثبت في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. إنما قلنا إن شاء الله إلا أن يشاء الله لقوله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، وأما الذي في صحف الملائكة أو نحو ذلك فقد يتغير بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا قد قضاه الله وقدره. فلو أن لأحد شخصا مريضا والله سبحانه وتعالى قدر عليه الوفاة، لا ينبغي أبدا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره أو أن يحييه أو نحو ذلك، فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى كما تبين من هذا الحديث. بل كذلك أخرج الإمام أبو داود في السنن من طريق أبي نعامة أن ابنا لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ورواية أن ابنا لسعد، والذي ذكر أنه سعد بن أبي وقاص المنذري رحمه الله تعالى، أن ابن سعد بن أبي وقاص كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وبهجتها ونعيمها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فلما سمعه أبوه قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من خير، وإنك إن أعثت من النار أعثت منها ومما فيها من شر. وهذا فيه تنبيه على ما يفعله بعض الأئمة في قنوت الوتر وفي صلواتهم في رمضان، فإنهم يقولون: اللهم إنا نسألك الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة، وإذا ذكر النار قالوا: ومن حر النار ومن شر النار ونحو هذه الكلمات. وقد سمعنا الحديث نصا في النهي عن مثل ذلك وأنه من الاعتداء في الدعاء. وكذلك قد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع عبدا له يوما يدعو في دعائه فقال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة عن يميني إذا دخلتها. فقال له: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، فإذا سألت الله فاسأل الله الجنة واستعذ به من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه، أو هكذا أو مثله. فهذا بالنسبة للاعتداء في الدعاء. وأما الآية الأخيرة أو الثالثة التي ورد فيها عدم حب الله سبحانه وتعالى للمعتدين، فهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فسمى الله سبحانه وتعالى الذين يحرمون ما أحل الله معتدين، لأنهم تجاوزوا حدهم، إذ ليس لهم أن يشرعوا مخالفين أمر الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تذكر هؤلاء الذين أقحموا أنفسهم في هذا الاعتداء وتجرأوا على شرع الله سبحانه وتعالى، فحرموا على المؤمنين أمورا أباحها الله بل واستحبها الشرع، كما ذكر كثير من العلماء. إن قضية النقاب التي أثيرت، وكذلك قضية الختان وغيرها، وكذلك مسألة اللحية وغير ذلك من الأمور الشرعية التي تصل عند بعض العلماء إلى الوجوب فإننا نجد وبكل أسف من يسعى لتشريع قوانين لمنع هذه الأمور الشرعية ويحاول أن يحرم ما حل الله كما تجرأ قبل ذلك على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا والخمور ونحو ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه آيات وردت في أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. وممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم كذلك في كتابه المفسدين. فالله سبحانه وتعالى لا المفسدون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص لما قال قوم قارون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والفساد في الآية الأولى له معنى والفساد في الآية الثانية له معنى كذلك. فالفساد في الآية الأولى يتضمن موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وصد عن سبيل الله ونشر الفاحشة ونحو ذلك، هذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وأما في الآية الثانية في قوله سبحانه: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فالفساد هنا بمعنى الصد عن سبيل الله عز وجل والافتخار بنعم الله سبحانه وتعالى والطغيان بها على العباد ونحو هذه المعاني. وقال تعالى عن اليهود: قاتلهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهذه الآية الفساد فيها بالنسبة لهؤلاء اليهود لأنهم سدنة نيران الحروب. اليهود سدنة نيران الحروب، والذي يتأمل أحوال العالم في هذا الزمان يعلم أن مخططاتهم لم تنتهي بعد وأن كل فساد يجري على وجه الأرض لا بد أن تكون يد اليهود من ورائه، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. فكما قال بعض المعاصرين، قال كلمة في غاية الروعة، قال: إن اليهود لا يتصرفون في الأقدار ولا يتصرفون في القدر ولا يتحكمون فيه، وإنما يعرفون كيف يستغلون أحداث القدر. ولذلك فإن كل فساد يقع في الأرض لا بد أن ترى أصله أو أن تجد أساسه من عند هؤلاء اليهود: قاتلهم الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فواضح من الآيتين الأوليين النص على أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين مطلقا. وقد بينا في بداية الحديث عن اسم الله الودود أنه لا ينبغي أن نقسم في اسم الله الودود الود إلى ود عام وود خاص، لأن الود أخص من الحب، وهذا كما اعترف به الكل، الود أخص من الحب. فإذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف يقال إن هناك ودا عاما يشمل الكافرين. وأما الآية الثالثة فقد قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وإنما يكون آكل الربا كفارا إما بنعمة الله سبحانه وتعالى وإما كافرا كفرا أكبر إذا استحل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن من استحل شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى من المعاصي ولا سيما إذا كان من أكبر الكبائر فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. وممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى أيضا الظالمون. قال الله سبحانه وتعالى، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين في ثلاث آيات من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ونرى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين بكل أنواع الظلم، فكيف إذا كان هذا الظلم أشد أنواع الظلم وأعظمها على الإطلاق وهو الشرك؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حملوا الظلم هنا على معناه العام الذي يشمل كل مجاوزة للحد وكل معصية وكل وضع لشيء في غير موضعه. فالظلم في معناه العام وضع شيء في غير موضعه، فكل معصية تدخل في باب الظلم. فهم أهل اللسان وهم يفهمون القرآن، فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم، فشكوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية مخصوصة بهذا الظلم الأعظم وهو الشرك بالله والعياذ بالله. وأما الآيات التي ورد فيها قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، فإن الظلم هنا بمعناه العام وليس بمعناه الخاص ومعنى شرك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحرض صاحب الحق على العفو، لأنه في الغالب لا ينتقم أحد لنفسه إلا زاد عن الحد الذي أصيب به وابتلي به وأوذي به. ولأجل ذلك قال سبحانه وتعالى في ختمة الآية: إنه لا يحب الظالمين. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى رخص لعبد إذا وقع عليه الظلم أن ينتصر، فقال: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فليس معنى ذلك أن هذا المظلوم يأخذ حقه من الظالم بزيادة، لأن هذا من الاعتداء وهذا من الظلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فسماها سيئة على سبيل المشاكلة، ولأن الذي يأخذ حقه قلما يتجاوز وقلما يكتفي بحقه فقط، وإنما في الأصل أنه يتعدى الحد ويأخذ فوق هذا الذي ظلم به أو الذي اعتدي به عليه. فراغب ربنا سبحانه وتعالى في العفو في هذه الآية. وممن لا يحبه الله سبحانه وتعالى كل مختال فخور. قال الله سبحانه وتعالى كما في آية سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة لقمان ذاكرا عن لقمان وهو يعظ ولده، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فهذا المختال الذي يفتخر بالحسب والنسب ويمشي على الأرض مزهوا يفتخر بنفسه وبهيئته، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، كما لا يحب المستكبرين. قال الله سبحانه وتعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى الخائنون، سواء كانت خيانتهم خيانة للأمانة أو كانت خيانتهم خيانة للمسؤولية أو كانت خيانتهم خيانة للعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فبينت هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين أيا كانت نوع خيانتهم، ولو كانت هذه الخيانة خيانة في البيوت، فإن بعض الناس إذا دخلوا البيوت لم يحترموا حرمتها وخانوا من فيها. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه الرجل يدخل عند القوم وفيهم المرأة الحسناء فإذا فطنوا إليه غض بصره وإذا غفلوا عنه لحظ إليهم. فهذا لا شك داخل في قوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله سبحانه وتعالى ذكر خائنة الأعين على سبيل الذم لأنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. وممن ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يحبهم الذين يجهرون بالسوء من القول. قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ويدخل في هذا السوء من القول الغيبة والنميمة. وهذا الأمر أمر عام لا يستثنى منه إلا بعض الحالات التي ذكرها العلماء. وقد نظمها كمال الدين ابن أبي شريف في قوله الذم ليس بغيمة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومعنى هذه أن هناك ستة أحوال هذه الأحوال لا يكون فيها الذي يذكر الآخر بالذم وبالسوء لا يكون مغتابا للناس. أول هذه الأحوال المتظلم، لو أن إنسانا وقع عليه ظلم فشكى ظالمه ولا شك أن الذي يشكو سيذكر الظالم بشيء مما يكرهه ويذكره بشيء من العيب الذي وقع عليه من هذا الظالم. وكذلك يجوز الغيبة، تجوز الغيبة في حال التعريف، لو أن شخصا لا يعرف من أتحدث عنه فقلت له فلان الأعمى أو الأعرج أو الأعمش أو نحو ذلك كما كانت هذه الألقاب تذكر لبعض المحدثين والعلماء وغيرهم، وإنما ذكرت تعريفا بهم لا ذما ولا قدحا ولا نقصا من قدرهم. وكذلك المحذر ليس بمغتاب، لأنه أراد أن يعلن النصح لله ولرسوله والمؤمنين حينما حذر من بعض الفاسقين أو من بعض الكافرين أو من بعض المبتدعة الذين قد خرجوا عن منهج السنة القويم. وهذه الأمور تحتاج إلى تحرير، فإن بعض الناس يكون في صدورهم شيء وبغض وحقد وحسد والعياذ بالله، ويتسترون بهذه المسائل الشرعية ليتوصلوا من خلالها إلى غيبة الناس، وهذا أصلا ليس بمشروع واحتيال على شرع الله سبحانه وتعالى. وممن لا غيبة لهم كذلك الذي يظهر الفسق والذي يظهر المعاصي، وإنما يجوز غيبة الفاسق الذي يظهر الفسق على سبيل التحذير لا على سبيل التلهي والتسلي والتشهي بالكلام وفقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك المستفتي له إذا كان الأمر يتعلق بفتوى من الفتاوى أن يذكر أحد الناس الذين تتعلق بهم الفتوى بشيء من العيب والذم إذا كان المقام يقتضي ذلك. وكذلك من طلب إزالة منكر يقع من بعض الناس فإنه سيذكر هذا الذي وقع في المنكر ليحذر منه وليطلب إزالة المنكر الذي عنده. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا ليس خاصا من ظلم فقط وإنما يدخل معه من ذكرنا من الأصناف الست. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أصحاب هذه الصفات الخبيثة الذميمة. والذي يتأمل معظم هذه الصفات يراها عكس ما ذكرنا من الصفات السابقة. وممن لا في من يحبهم الله سبحانه وتعالى، وممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى أيضا المسرفون. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمسرفون هم الذين يسرفون على أنفسهم في المعاصي، وهم الذين يسرفون على أنفسهم فيما أنعم الله عز وجل عليهم فيبذرون ولا يقتصدون ويتجاوزون حدودهم المعروفة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذه الأصناف كلها لا يحب الله سبحانه وتعالى أهلها. هؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا أخرى من هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكرهها صفات ويكرهها أشخاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال الغيبة والنميمة، وكثرة السؤال ليس معناه سؤال الناس بالدرجة الأولى، وإنما معناه كثرة السؤال بغير فائدة، يستفتي الإنسان في أشياء لا تتعلق بحاله، وإنما فقط أراد أن يعجز العالم أو أن يستفتي للثقافة الذهنية الباردة، أو أنه فقط أراد أن يضارب كلام أهل العلم بعضهم ببعض. فأمثال هؤلاء قيل لهم إن الله كره لكم كثرة السؤال. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. فهذا مما يدخل في معنى الحديث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال من تبذير وإسراف، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى أنه لا يحب المسرفين. ومن الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحبها ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من اليهود فلحنوا في القول وحرفوا القول عن مواضعه وقالوا له السلام عليك يا محمد، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعليكم السلام والذام، وفي رواية ففطنت إليهم فسبتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وكذا ثبت فيما أخرجه أبو داود من طريق من حديث جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وهناك حديث أخر في هذه المعاني، لكننا اكتفينا بذكر هذه الأمثلة لهؤلاء الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. بعد أن يعرف المؤمن من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، ويمضي على هذا الطريق يسلك ما يريده الله ويفعل ما أحبه الله ويرضاه، ما الثمرة التي تعود على المؤمن إذا أحبه الله سبحانه وتعالى؟ عرفنا كيف يحبنا الله سبحانه وتعالى، بعد أن عرفنا ذلك نريد أن نعلم ما الذي لنا إن أحبنا الله سبحانه وتعالى. الذي لنا إن أحبنا الله مكافآت كثيرة، والأدلة على هذا متوافرة متظاهرة. من هذه المكافآت ومن هذه الدلائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحبب من أحبه من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فأول ثمرة من ثمرات حب الله لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحبنا فقط، وإنما يحبنا ويحببنا إلى الصالحين من خلقه. وإنما وضعت هذا القيد إلى الصالحين من خلقه لأن الفاسدين لأن الكافرين لا يحبون المؤمنين. فقوله صلى الله عليه وسلم ويوضع له القبول في الأرض أي بين عباد الله الصالحين، إن الكافرين يكرهون المؤمنين، فهؤلاء خارجون عن هذا المعنى ولا شك. كما أن المؤمن لا يحب الكافر فكذلك الكافر لا يحب المؤمن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن ثمرات محبة الله لعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك رأينا في حياة الأنبياء كيف كان الله سبحانه وتعالى يحميهم وينجيهم، وقد ذكرنا هذا المعنى عند اسم الله الولي المولى وعند اسم الله العزيز واسم الله النصير وغيرها من الأسماء الحسنى التي كان من ثمراتها أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه والمؤمنين منهم والأنبياء بجهة خاصة. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا أمرا خاصا بالأنبياء والمرسلين، وإنما يدخل في هذه النجاة وهذه الحماية الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكذلك من ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ليرفع درجاتهم وليكفر عنهم سيئاتهم، فلا يظن أحد أنه ما دام الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا أن المؤمنين سيصبحون في عافية دائما أبدا، بل لا بد لكل مؤمن سار على طريق الطاعة وطريق الهداية وطريق العمل لدين الله لا بد له من الأذى، لا بد لهم من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وليست العافية دليلا على محبة الله سبحانه وتعالى، وليست التوسعة في الدنيا دليلا على محبة الله سبحانه وتعالى، بل هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. والدليل على محبة الله شدة الابتلاء لا تخفيف الابتلاء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: أشد الناس بلاء، كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن، أو فما يبرح البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة. فكلما اشتد إيمان العبد زاد بلاؤه. لا نظن أن الابتلاء دليل المحبة، عفوا، لا نظن أن العافية دليل المحبة، بل الابتلاء هو دليل المحبة بنص هذه الآية. صحيح أن المؤمن ينبغي أن يسأل الله العافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية صباح مساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي صباح مساء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تقول ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لكن ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يبتلى، لا أبدا، بل سيبتلى. وليس ذلك فقط، بل كلما زاد إيمانه زاد ابتلاءه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء دليل المحبة وليست العافية دليل المحبة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخر الآيات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن محمود بن نبيل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الرضا ومن جزع فله الجزع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر على قضائه وأن يرزقنا الشكر على نعمه. من ثمرات محبة الله لعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجعل حياتهم كلها طاعة لله، فيوفقهم للطاعة ويبغض إلى قلوبهم المعصية ولا تميل قلوبهم إليها، لأنهم أصبحوا عبادا ربانيين يسيرون على ما يحب الله. وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول، والحديث كما ذكرنا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معناه كما هو ظاهر ومتناسق مع العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن هذا العبد الرباني أصبح لا يحب المعصية، فإنه لما قوي في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى أصبح لا يريد إلا ما يحبه الله، فهو لا يسمع إلا ما شاء الله له أن يسمع شرعا، إلا ما أراد الله منه أن يسمع، فهو لا يسمع الأغاني، ولا يسمع الغيبة والنميمة، ولا يسمع الفحش من القول، وإنما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يسمع القرآن، يسمع الكلام الحسن، يسمع العلم النافع. وهو إذا أبصر لا ينظر إلى المحرمات، ولا يتوسع في النظر إلى المباحات التي تشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا نظر ينظر في الكون تفكرا وتأملا وتدبرا، وينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى احتسابا وابتغاء للأجر، وتدبرا في كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا ينظر إلى ما حرم الله. وإذا بطش فهو لا يبطش إلا حيث أمر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله فيقاتل في سبيل الله، أو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أو كذا أو مثله. فلا يبطش أي لا يستعمل يده إلا حيث أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره جمهور أهل العلم الذين يفهمون العقيدة الصحيحة. وأما غير ذلك من المعنى الذي يذكره أهل الحلول والاتحاد ففيه تشبه بالنصارى الكفار والعياذ بالله. لا ينبغي أبدا أن نقول يسمع بسمع الله ويرى بنور ويرى ببصر الله ويمشي هو يمشي برجل الله ونحو ذلك، هذا الكلام لا يستقيم. نعم، ولذلك فلا ينبغي أن يدخل في معنى هذا الحديث الحلول والاتحاد، أو أن يجعل ذريعة لهذه العقيدة الفاسدة. وأعجب من ذلك هؤلاء الذين يدخلون على هذا الحديث جملة ليست فيه ولا تصح في معناه، حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. هذه الجملة لما أدخلوها في هذا الحديث سواغت أولا معنى الحلول والاتحاد الباطل الذي لا يليق بمسلم أبدا أن يعتقده، والمعنى الثاني حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، وكأنه صار شريكا لله في الملك والتدبير. وهذا هو الذي جعل بعض الذين ينتمون إلى الإسلام جعلهم يغالون في من يعتقدون أنهم صالحون وأن لهم كرامات ونحو ذلك، فجعلوا من كراماتهم أنهم يتصرفون في هذا الكون وأنهم يقولون للشيء كن فيكون والعياذ بالله، فليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله، ووصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون. نعم، إن الله سبحانه وتعالى إنما إذا أحب عبدا حبب إليه الطاعات، وبغض إليه المعاصي، وجعل قلبه لا يألف إلا الطاعة، وينفر من كل معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه إذا تم الإيمان واكتمل في قلب العبد لا يميل أبدا إلى شيء من هذه المعاصي، بل الكبائر، فإنه لا يميل أبدا إلى هذه الكبائر. ولذلك قال ابن رجب أيضا: وهذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله ألا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم النفس من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، بل وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات. فأما من تحقق قلبه بالتوحيد فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به سبحانه وتعالى. ومن الثمرات التي تعود على العبد إذا أحبه الله أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويفرج كربه وهمه. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا واضح جدا مما ورد في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وتأمل أن كل آية من هذه الآيات التي في سورة الأنبياء والتي تختم باستجابة لنبي من الأنبياء تحمل الدعوة لكل من كان عابدا لله سبحانه وتعالى سائرا على هذا المنهج أن يعلم أن الله سيستجيب له كما استجاب لأنبيائه، إن رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال الله سبحانه وتعالى في السياق ذاته: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد كان كثير من السلف الصالح رحمه الله تعالى معروفا باستجابة الدعاء ولا غضاضة في ذلك، فإن العبد قد يقسم على الله سبحانه وتعالى فيبره ربه سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث الربيع بنت أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فعرضوا على أهل هذه الجارية الأرش، والأرش هو دية الجراحة، فعرضوا عليه من يأخذ دية هذه الثنية التي كسرتها ربيع، فأبوا، فطلبوا منهم العفو فأبوا، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية ربيع؟ وهذا الحديث كما ذكرنا أخرجه البخاري من حديث أنس، قال من حديث أنس بن مالك، قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية ربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، وإنما قال ذلك رضي الله تعالى عنه ثقة في الله ويقينا بالله، لا أنه يعترض على حكم الله معاذ الله. فهذا لا يليق بصحابي فاضل من أمثال أنس بن النضر هذا الذي نزل فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فرضي القوم وأخذوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحقيقة أن سورة أو المواقف التي وردت عن السلف في إجابة الدعوة كثيرة جدا، وقد صنف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا سماه مجاب الدعوة، وذكر بعض ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: ومثل هذا كثير جدا ويطول استقصاؤه، وأكثر من كان، ونتأمل هذا المعنى، قال: وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه. وقد روي أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة دعوته، فقيل له: لو دعوت الله لبصرك وكان قد أضر وكان قد عمي، فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. وقيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج: لو دعوت الله تعالى، فقال: أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر. لكن كلام ابن رجب ليس معناه أن المؤمن إذا وقعت به نازلة لا يدعو الله سبحانه وتعالى، وإنما معناه أن يصبر قدر استطاعته، فإذا لم يتحمل ورأى أن في هذا البلاء الذي نزل به فتنة أو سيعطله عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه فحينئذ يرفع إلى الله الضراعة والدعاء لله سبحانه وتعالى، فإنه يحب ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الثمرات التي تعود على العبد من محبة الله له أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أحب لقاءه. إن الموت شديد ولا شك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم فيما يذكره عن ربه سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وأنا أكره مساءته، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب لعبد المؤمن ما يكرهه، ولكن هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى، فلذلك يحبب إلى العبد لقاء الله فيحب العبد لقاء ربه سبحانه وتعالى. من ذلك ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شدة في سكرات الموت، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على سكرات الموت، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، بل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان السلف رحمهم الله يذكرون من شدة الموت أمرا عجبا، لما احتضر كعب قال له عمر: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين يعالجها ينزعها. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه. ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عبد الله عن صفة الموت، فقال: والله لكأن جنبي في تخت، ولكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. لكأن جنبي في تخت، أي في وعاء ضيق، ولكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شجرة وغصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقيل للرجل عند الموت: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجتذب اجتذابا، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تنور محما يلتهب توقدا. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة. فهذه المعاني كلها تدل على أن الموت كان شديدا على عباد الله الصالحين، ومع ذلك ما كانوا يكرهون هذه الشدة. قال النقعي: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت. وكذا ورد عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، لكن الذي يهون على المؤمنين هذه السكرات أن الله سبحانه وتعالى يبشرهم عند موتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب الله لقاءه فأحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ومن الثمرات التي تعود عن المؤمن من محبة الله له أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباب الله ما عذبكم. عن أنس كما ثبت في ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، قال أنس: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، فسعت وحملته وقالت: ابني، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمنه ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا شك أن الحديث في اسم الله الودود يطول، ولكن نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله أن ينفعنا بما ذكرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله.